مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد في برنامج الراصد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر قناة صفا في مثل هذا الوقت وعلى الهواء مباشرة. مشاهدينا الكرام، نشكر لكم تواصلكم مع البرنامج، ونشكر لكم اتصالاتكم التي وردتنا بعد الحلقة الأولى من البرنامج، وها نحن نعود إليكم هذا الأسبوع في حلقة جديدة نأمل أن نقدم من خلالها كل جديد ومفيد فيما يخص الشأن البحريني الذي نسلط عليه الضوء بالرأي والتعليق والتحليل. مشاهدينا، من تابعنا في الحلقة الماضية كنا قد تحدثنا حول طائفية أحداث البحرين، هذه الطائفية التي بدأت تتكشف للكثير من المواطنين في منطقة الخليج العربي وفي الوطن العربي الكبير. وفي هذا الصدد لابد أن نوجه في بداية هذه الحلقة نوجه تحية وشكر للشيخ راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة التونسي، الذي صرح قبل أيام بأن ما حدث في البحرين كان حركة طائفية، ودعا إلى الحوار بين مختلف مكونات الشعب البحريني للخروج مما تعانيه مملكة البحرين حاليا. وقبله كان وزير الثقافة التونسي كذلك صرح نفس التصريح، وهو أن ما حدث في البحرين كان حركة طائفية لا علاقة لها بالربيع العربي. وزير الثقافة التونسي السيد مهدي بن مبروك، وقال إن الأمور في البحرين بدأت تتضح للجميع، وهذا ما نحاول نحن في برنامج الراصد أن نسلط عليه الضوء. الممارسات التي تقوم بها ما يسمى بالمعارضة في البحرين، وكنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية حول طائفية هذه الحركة، ووضعنا أمام المشاهد الكريم الكثير من الأدلة والإثباتات حول هذه الطائفية المقيتة التي صبغت هذه الحركة التي حدثت في البحرين، وحاولت أن تربط نفسها بالربيع العربي أو بثورات الربيع العربي، ولكن ولله الحمد الإخوة العرب بدأت تتكشف أمامهم الأمور وتتضح حقيقة المعارضة المزيفة في البحرين المرتبطة ارتباط مباشر بالنظام الإيراني. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام سوف نتحدث عن التدخل الإيراني في البحرين، وارتباط المعارضة الشيعية المتطرفة الراديكالية في البحرين بالنظام الإيراني. مهما حاول مشاهدينا الكرام بعض أطراف هذه المعارضة أن يخفي علاقته بالنظام الإيراني، فإن الحقائق والوقائع والأدلة والإثباتات تؤكد بأن النظام الإيراني له ارتباط مباشر بما يحصل في البحرين عن طريق مجموعة من العملاء والخونة والطابور الخامس الذي زرعه في مملكة البحرين، والذي ينفذ الآن الأجندة الإيرانية. وهذا الطابور الخامس وهؤلاء الخونة والعملاء مرتبطين ارتباط مباشر بالعديد من التنظيمات والأحزاب الراديكالية الشيعية الموالية لإيران، سواء في العراق أو في لبنان وحتى في دول مجلس التعاون كالكويت مثلا. والأسبوع الماضي كنا تحدثنا عن أحد الشخصيات الكويتية الصفوية، وهو النائب حميد دشتي، وكيف أنه يقف مؤازرا ومساندا للطائفيين في مملكة البحرين. الدور الإيراني واضح، يأتي ذلك من خلال مشاهدينا الكرام خطاب المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، الذي لا تخلو أي خطبة من خطبه عن البحرين، ويمارس هذا المرشد الإيراني دورا تحريضيا مثيرا للفتنة والطائفية والتخريب في مملكة البحرين. لا ننسى أيضا مشاهدين الرسالة التي بعث بها وزير الخارجية الإيراني الصالحي للأمين العام للأمم المتحدة، إبان دخول قوات على الجزيرة للبحرين لحفظ الأمن والاستقرار فيها، وكذبه في هذه الرسالة حيث وصف ما يجري في البحرين بأنها مجزرة. وتناسى وزير خارجية نظام الملالي في طهران ما تقوم به عصابات بشار الأسد من قتل وذبح للشعب السوري، يصفون ما يحدث في سوريا بأنها مؤامرة وهي ثورة للشعب السوري ضد هذا النظام. وبينما يصفون ما يحدث في البحرين بأنها ثورة وهي في واقعها مؤامرة فارسية صفوية في البحرين تستهدف مكونا رئيسيا يمثل الأغلبية يستهدفون إلى استئصاله وتهميشه. المحافل الدولية مشاهدينا الكرام، رؤساء الوفود الإيرانية في كل المحافل الدولية يتحدثون عن البحرين وكأن البحرين شأنا داخليا إيرانيا، أو وكأن البحرين ضيعة إيرانية. وطبعا رؤساء الوفود لا تخلو كلماتهم وبياناتهم في المحافل الدولية، سواء في المنتديات أو المؤتمرات التي تعقد هنا وهناك، يرفقون ما يقولون بالكذب والفبركات حول الوضع وما يجري في البحرين، ويتصدى لهم أبناء البحرين الشرفاء في هذه المحافل. الدعم الإعلامي الإيراني مشاهدينا، لا يخفى على أحد الدور الإعلامي الإيراني الذي يمارس من خلال القنوات الإعلامية التي تبث من طهران مباشرة، أو تلك القنوات المرتبطة بأحزاب تابعة وموالية للنظام الإيراني، قناة العالم وقناة المنار وغيرها من القنوات الممولة إيرانيا والمرتبطة بتنظيمات وأحزاب إيرانية، كلها تمارس دورا تحريضيا معاديا للبحرين ومناصرا لمجموعة وثلة من الطائفيين المرتبطين بالنظام الإيراني في محاولة لقلب نظام الحكم في البحرين. أعزائنا المشاهدين، أخيرا نقول بأن محاولة البعض في البحرين، وأقصد بعض أطراف المعارضة، بالنأي بأنفسهم عن النظام الإيراني ما هي إلا تقية سياسية يمارسها هؤلاء، وعلى رأسهم جمعية الوفاق أو ما يعرف بجمعية ولاية الفقيه في البحرين، تنأى بنفسها عن هذا النظام، أو تحاول أن تنأى بنفسها عن هذا النظام، وتوحي للرأي العام العربي والعالمي بأنها غير مرتبطة بالنظام الإيراني نظرا لما يمثله هذا النظام بالنسبة للعالم من صورة تعكس الطائفية والعنصرية والإرهاب. فهو نظام طائفي يمارس الطائفية في إيران ضد مكونات الشعب الإيراني الأخرى، عنصري يمارس العنصرية ضد العرب، إرهابي وناشر للفتن بسبب ما يوقعه في العالم العربي والإسلامي من اضطرابات وفتن ودعم للإرهاب والتخريب. إذن أعزائنا المشاهدين، الأدلة كثيرة على ارتباط المعارضة في البحرين أو ما يسمى بالمعارضة بالنظام الإيراني وأجندته. نبدأ مشاهدينا برنامجنا بتقرير نتحدث فيه عما سمي بوثيقة المنامة، وهي وثيقة صاغتها المعارضة البحرينية في شهر أكتوبر الماضي. هذه الوثيقة يريدون الآن أن يجعلوا منها مرجع لأي عملية تفاوضية أو حوار يتم الحديث عنه حاليا في مملكة البحرين مع الحكومة أو مع أطياف المجتمع الأخرى. دعونا أولا نتعرف على وثيقة المنامة وما جاء في وثيقة المنامة، ثم إن شاء الله نتابع حوارنا، ولدينا في هذه الحلقة مشاهدين العديد من الفقرات، ولدينا كذلك لقاءات من داخل البحرين وخارج البحرين. نأمل إن شاء الله أن يسعنا الوقت لكي نضع كل ما لدينا في حلقة اليوم أو ما أعددناه في حلقة هذا اليوم أمام نصب أعينكم، وكذلك نفتح المجال إن شاء الله في حلقة اليوم للأخوة المشاهدين لكي يتواصلوا معنا عبر هاتف البرنامج أو عبر إيميل البرنامج اللي تشاهدونه على الشاشة. نبدأ بهذا التقرير مشاهدينا حول وثيقة المنامة، ونعود إليكم لنتابع حوار حلقة اليوم.
وثيقة العار أو الوريقة الصفراء التي أطلق عليها اسم وثيقة المنامة هي بيان سياسي أقرب ما يكون إلى وثيقة، وقعت عليها في أكتوبر من عام 2011 خمس جمعيات سياسية بحرينية، وعلى رأسها جمعية الوفاق أو ما يعرف بجمعية ولاية الفقيه نظرا لارتباطها المباشر بالنظام الإيراني. قد يرى المراقب أن المطالب السياسية والحقوقية مشروعة لأي جهة في البحرين وغيرها، ولكن أن يصل السفه بأي جهة سياسية إلى تغيير هوية البلد فهو كارثة سياسية وأخلاقية. وفي حالة البحرين التي ما فتئت الأبواق الإيرانية تردد المزاعم بتبعية البحرين أرضا وشعبا للدولة الفارسية وترفض المسمى العربي للخليج، فإن إسقاط العروبة عنها وعن محيطها يضع أكثر من علامة استفهام. ولنقرأ جيدا ما جاء في البند الخاص بنظرتهم للبحرين المستقبلية. البحرين دولة ديمقراطية متقدمة في ظل الملكية الدستورية. ولنقرأ وصفهم للخليج العربي في وثيقتهم كما جاء بالنص في البند الأخير الخاص بالتحول الديمقراطي كما يرونه. إن دعم التحول الديمقراطي في البحرين التي تتوسط الخليج سيؤدي إلى تدعيم الديمقراطية الوليدة في تونس ومصر. إذن فوريقتهم الصفراء أسقطت العروبة عن البحرين التي ينص دستورها في بابه الأول المادة الأولى على أن مملكة البحرين عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الأمة العربية وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير. وأما الخليج العربي فقد أسقطت عنه الوفاق وأذنابها صفة العربي طمعا في رضا السيد الفارسي والولي الفقيه، وهذا ما يجعل المعمم علي سلمان يتلعثم عندما يسأل عن عروبة الخليج.
هذا خليج في ضفته إيران وفي الضفة الأخرى
نقاط على الحروب. إذن الأستاذ دلال متمسك،
ونتمنى لو يتفقوا على تسمية الخليج الإسلامي ويريحوا ويثيروا هذا ويزيحوا هذا
موقف. ومن السخرية أن الجمعيات الموقعة على هذه الوريقة تحمل اسم الوطنية، وهم في نفس الوقت يطمحون إلى وضع البحرين تحت الوصاية الأجنبية كما جاء في البند الخاص المعنون الطريق إلى الحل، حين طلبوا بضمانات دولية لأي حوار يجري في البحرين. والأدهى من ذلك أنهم يريدون جعل صفصطة سياسية تمت صياغتها في طهران مرجعية لأي عملية تفاوضية أو حوار مع الحكومة وأطياف المجتمع البحريني تحت مسمى وثيقة.
إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا تقريرا حول وثيقة المنامة التي سنتحدث عنها في سياق حديثنا في حلقة هذا اليوم. ولكن ينضم إلينا الآن من العاصمة البحرينية المنامة الدكتور عبد الله المقابي، خبير في التنمية البشرية بمملكة البحرين، لنتحدث معه حول هذا الجانب وجوانب أخرى مرتبطة بارتباط ما يسمى بالمعارضة البحرينية بنظام ولاية الفقيه في إيران. دكتور عبد الله المقابي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا.
الله يحييك. بداية دكتور عبد الله، مدى ارتباط مرجعية جمعية ولاية الفقيه أو ما يعرف بجمعية الوفاق في البحرين بإيران ونظامها الحاكم القائم على ولاية الفقيه؟
نستطيع أن نقول أن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية هي في الحقيقة منهج ولاية الفقيه عينا بدون تفريق وبدون حتى وجود ارتباط. فهذه الجمعية هي في الأساس منهج ولاية الفقيه دون فصل.
دكتور عبد الله، عندما يسأل البعض ما هي الأدلة على ارتباط هذه الجمعية ومرجعيتها المتمثلة في عيسى قاسم بالنظام الإيراني أو عموم المعارضة اللي يمكن أن نطلق عليها معارضة في غالبيتها طبعا شيعية راديكالية، ما هي الأدلة والقرائن على ارتباط هؤلاء بالنظام الإيراني؟
نستطيع أن نقول أن الدليل الأول وهو دليل كافي أنهم لا يحركون ساكنا إلا بإذن ولي الفقيه بشكل مباشر، وإذا لم يأذن لهم ولي الفقيه بأمر فهم لا يفعلون ما يقول لهم هذا الولي، فهم يعني يرجعون إلى ولاية الفقيه رجوع مباشر ويأتمرون بأمره، وما لم يصدر هذا الولي أمر بشأن البحرين أو بشأن إرادة معينة يرتؤونها لا يفعلون ذلك أبدا إلا بأمره.
دكتور عبد الله، عندما ينفي هؤلاء، يعني نشاهد مثلا المعمم علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق مثلا ينفي هذا الارتباط، هل مرجع ذلك إلى أنه يخدع الرأي العام العربي والعالمي بسبب يعني النظام الإيراني وما يوصم به من طائفية ومن عنصرية ومن إرهاب وكونه نظام منبوذ في العالم؟ هل هو يسوق نفسه أمام الرأي العام العربي والعالمي، أقصد علي سلمان أو أطراف المعارضة الأخرى، هل يسوقون نفسهم بأن يبعدون نفسهم عن هذا النظام ولو يعني ظاهرا شكليا من باب التقية السياسية؟
هم في الحقيقة لا يستطيعون أن يبعدون حتى الشبهة عنهم في رجوعهم إلى ولاية الفقيه، ولكنها مناورة سياسية، ونقدر نقول بأنها تقية من التقية السياسية، وإلا فالحقيقة والأصل أنهم يرجعون إلى ولاية الفقيه، وهذا المنهج اللي يتبعونه. والدليل الآخر على ذلك أنهم يتبعون حزب الله، وحزب الله يعلنها صراحة أن منهجنا ولاية الفقيه. أما بالنسبة للوفاق، فالوفاق مرجعها حركة أحرار البحرين، وحركة أحرار البحرين بصراحة حركة تتبع ولاية الفقيه وتتبع منهج الخامنائي، وهذه الحركات ما هي إلا حركات من أجل يعني التشبيه أو من أجل الابتعاد عن الأنظار، وإلا كلهم واحد. والمعارضة البحرينية اليوم أو ما تسمى بالمعارضة البحرينية من الوفاق والجمعيات السياسية ما هي إلا تابع إلى ولاية الفقيه بدون فصل.
طيب دكتور عبد الله، قد يسأل سائل من البحرين ومن خارج البحرين، هذه المعارضة التابعة لولاية الفقيه، جمعية الوفاق وغيرها من الجمعيات الراديكالية المرتبطة بإيران في البحرين، قد يسأل سائل يعني أين الشيعة الآخرون في البحرين؟ أين الشيعة العرب الذين لا يرتضون بمثل هذا الارتباط الذي يمثل بالنسبة لهم ولكل أبناء البحرين والأمة العربية عملا خيانيا، أن أكون مرتبطا بنظام معاد للعرب ومعاد للمسلمين ومعاد حتى للعروبة؟ أين هم الشيعة الآخرون؟ وأنا أكلمك الآن دكتور عبد الله، يعني أشير إلى أن أنت تنتمي إلى الطائفة الشيعية ولك مثل هذا الموقف المناهض لهؤلاء في البحرين. سؤال يعني غير الدكتور عبد الله المقابي، أين هم الشيعة في البحرين الذين يعارضون هذا التوجه الخياني لبعض الأطراف الشيعية عندما يرتبطون بإيران ويقومون بما يقومون بحاليا في البحرين من أعمال تخريب وترويع ونشر للفتن والإرهاب؟
كثير من الشيعة أخي محمد يخافون ترهيب هذه الفئة الضالة. كثير من الإخوان الشيعة المعتدلين الوسطيين الذين ينتمون إلى الوطن ويحبون الوطن ويحبون آل خليفة في الوطن يخافون من ترهيب هؤلاء الثلة الضالة البعيدة عن الصراط المستقيم. في الحقيقة أخي اللي قاعد يصير اليوم في البحرين هي سياسة إيرانية، كما فعلت إيران بمن يعارضها وبمن يخرج عن الرأي السائد لديها بترهيبه الأخوة هنا في البحرين، ما تسمى بالمعارضة وقوى التأزيم تقوم بتسقيط وتفسيق كل من يعارضها في الرأي، بل ويهدد من يعارضها في الرأي ويعني يكون تحت طائلة التهديد بشكل يومي.
نعم.
فالشيعة في البحرين اليوم، وأنا من هذا المنبر أدعو كل شيعي يعتبر نفسه موالي إلى الوطن ومنتمي إلى الوطن في أن يكون يعني في وجه هذه السلة التي تريد تدمير الوطن باسم المعارضة وباسم المطالبة السلمية وباسم المطالبة بالحقوق. نحن الشيعة في البحرين نوالي البحرين وطنا ونوالي آل خليفة في الوطن، ولا نوالي غير آل خليفة في الوطن، وكل من لا يوالي آل خليفة في الوطن وكل من لا يريد لهذا الوطن السلام سوف يسكت ويكون بعيدا عن الإرادة الشعبية الحقيقية التي تمثل إرادة شعب البحرين.
نعم، رأينا الدكتور عبدالله المقابي قبل أيام كان هناك ضابط من الطائفة الشيعية ينتمي إلى وزارة الداخلية، هو الضابط خميس عبد الرسول من منطقة العكر تم استهدافه. هل الوفاق مسؤولة مسؤولية مباشرة عن هذا الاستهداف، أو مرتزقة النظام الإيراني كما يطلق عليهم في البحرين مسؤولين عن هذا الاستهداف؟ وبالتالي هي رسالة لكل شيعي وبضمنهم الدكتور عبد الله المقابي، لك مواقف أنا الآن أسمعها مناهضة ومعارضة لتوجه أتباع ولاية الفقيه في البحرين، ألا تخشون على أنفسكم شخصيا دكتور؟ أنت ما تخشى على نفسك من هؤلاء؟
في الحقيقة أنا تعرضت لأكثر من 6 مرات إلى محاولة الاعتداء، إضافة لذلك أنا تعرضت لأكثر من 3 مرات في البيت، يأتون إلي في البيت وعندي بلاغات في مراكز الشرطة. وهذه الفئة لا تتهاون ولا تتعاون إلا أن تفعل بي أو بغيري هذا، وإننا يعني نقف مع الوطن من أجل أن يكون الوطن سالما آمنا من مؤامرات إيران وغير إيران وقوى التأزيم في البحرين. نحن قوة شعبية ضاربة إن شاء الله، ولن يكون لنا إلا الصوت المعتدل الوسطي والولائي إلى الوطن وإلى آل خليفة في البحرين.
أريدك أن تشرح للمواطنين في البحرين وخارج البحرين لأبناء الأمة العربية ما الذي تسبب به عملاء النظام الإيراني الصفويون في البحرين، الخونة المرتبطون بإيران، ما الذي تسببوا به بالنسبة لشعب البحرين؟ ما الذي أوصلوا إليه البحرين، أو المدى الذي أوصلوا إليه البحرين بسبب أعمالهم وبسبب العنف الذي يمارسونه والإرهاب والأكاذيب التي يروجون لها من خلال وسائل إعلام نظام الدجالين الحاكم في طهران؟
في الحقيقة هؤلاء المؤزمين في البحرين استهدفوا كل صغيرة وكبيرة في وطننا البحرين، فقد أعاقوا الطرق، خربوا الطرق، حرقوا الطرق، يعني خربوا مكتسبات وطنية كبيرة في خلال 10 سنوات اكتسبها أهل البحرين، اليوم هي غير موجودة. هؤلاء المؤزمين في البلد لم يجعلوا شيء إلا وأتوا عليه بالوبال، اقتصاد الوطن الذي يعني من 10 سنوات وهو يزيد وينمو، وإذا بهؤلاء الثلة يعني يخسرون الوطن مبالغ طائلة جدا بالملايين، ولم يكتفوا وهم يحاولون مصالح الناس، الطرقات، الممتلكات الخاصة، الممتلكات العامة، لم يجعلوا لشيء فيه صلاح للمواطنين إلا وخربوه وأفسدوه، حتى وزارات الدولة أفسدوها وخربوها، لم يجعلوا شيء إلا وعرضوا عليه وخربوه.
نعم، هل يتلقون تمويل من الخارج دكتور عبد الله؟ يعني نسمع أن هؤلاء أتباع الوفاق أو المجاميع الأخرى المرتبطة بإيران في البحرين، هل يتلقون دعم من الخارج يأتيهم مثلا من إيران، من كما سمعنا من بعض الشخصيات المرتبطة بإيران، الشخصيات الصفوية أقصدها في الكويت في السعودية مثلا، تأتيهم إلى داخل القرى يمولون؟ يعني نسمع إحنا كل أعمال تخريب أو تصوير يتم لما يحدث في البحرين يعني يمول ويدفع له، هل هذا صحيح؟
هنالك مبالغ كبيرة وطائلة تمول بها الوفاق وقوى التأزيم في البحرين، وجزء من هذه المبالغ تأتي من العراق، وجزء منها يأتي من إيران، وجزء منها من الأخماس الشيعية في البحرين، وجزء منها من بعض دول الخليج مثل السعودية والكويت.
طيب يعني أنت ذكرت الآن الأخماس، الخمس في البحرين، نعرف أن الشيعة يدفعون الخمس، الخمس البحرين يستغل في مثل هذه الأعمال، وماذا تقول لمن يأخذ الأخماس، أخماس الشيعة، ويصرفها في مثل هذه الأعمال المعادية للوطن والمعادية للشعب، بينما يتباكى على حال الفقر مثلا أو البطالة مثلا عند الشيعة؟ يعني قبل فترة نشرت في الصحافة أرصد للمعمم عيسى قاسم مرجع الوفاق وهو يمتلك ما شاء الله الملايين، من الدنانير، وفي نفس الوقت يتباقى على المنابر على الحرائر وعلى العاطلين وعلى المحرومين.
أموال الخمس التي يأخذونها جزء منها تدفع إلى كثير من القوى المؤزمة من أجل أن يستمدوا طاقتهم وقوتهم في حرق المزيد من مصالح المواطنين في البحرين، وهذا مما لا شك فيه، وهو غير جائز استعمال هذه الأموال في غير موردها الصحيح وفي غير الموارد المقررة إليها. في الحقيقة نحن نأسى من هذه الأفعال ونستنكر ونشجب كل هذه الأفعال التي تقوم بها سوى التأزيم، وهذه الأموال التي تصرف في حين أنهم كانوا يستطيعون أن يصرفون هذه الأموال في تعزيز اللحمة الوطنية وفي الاكتفاء إلى الشيعة وفي دفع الأموال إلى من يستحقها في الواقع، ولكن هم لا يفعلون ذلك. فهذه الأموال تكدس وتجمع بالملايين من أجل أن تكون لديهم قوة ولا يحتاجون إلى أحد حتى في المستقبل.
نعم، الدكتور عبد الله المقابي الخبير في التنمية البشرية، أشكرك شكرا جزيلا من العاصمة البحرينية المنامة على هذه الإيضاحات. إذن مشاهدينا الكرام، تحدث الدكتور المقابي كما شاهدنا واستمعنا حول هذه العلاقة وهذا الارتباط ما بين ما يسمى بالمعارضة في البحرين والنظام الإيراني. صورة أخرى مشاهدينا من ارتباط المعارضة الشيعية الصفوية الموالية لإيران بالنظام الإيراني وأجندته في المنطقة هو تأييدهم السافر والعلني للنظام السوري. هم ما يدعون بأنهم يقومون بثورة في البحرين ويدعون مساندتهم ومؤازرتهم للثورات العربية، إذن لماذا وقفوا ضد ثورة الشعب السوري مناصرين ومؤيدين لنظام الطاغية بشار أسد في دمشق الحليف القوي للنظام الإيراني ولحزب اللات في لبنان؟ نتابع مشاهدينا هذا التقرير الذي يكشف وجها آخر لما يسمى بالمعارضة في البحرين، المعارضة الطائفية في مساندتها ووقوفها واصطفافها مع الجلاد في دمشق ضد شعبه الشعب السوري المجاهد.
أنا أدين كل قتيل قتل في سوريا بيد الرصاص الرسمي، وأيضا لا أوافق على أي رصاص انطلق من مجموعات مسلحة.
هكذا تهرب أمين عام الوفاق المعمم علي سلمان من الإجابة على تساؤلات عديدة حول موقف جمعيته من ثورة الشعب السوري، وهو موقف يعري جمعيته المعروفة بارتباطاتها بالأجندة الإيرانية وبتحالفاتها مع الأحزاب الموالية للنظام الإيراني والمؤيدة لجرائم النظام السوري. كيف لعلي سلمان الذي لا يعدو كونه أداة إيرانية في البحرين أن يقف مناصرا لثورة تريد الإطاحة بنظام يدعمه بكل قوة، نظام الملال في طهران وشريكه في العمالة لإيران حسن نصر الله، الذي أرسل عصاباته إلى سوريا للفتك بأبناء الشعب السوري دعما وتأييدا لنظام الطاغية بشار؟ لماذا يا معارضة البحرين الطائفية سيرتم المسيرات والاعتصامات أمام سفارتي تونس ومصر ثم انقلبتم على أعقابكم عندما وصل الربيع العربي إلى أبواب دمشق؟ فلم نقرأ لكم تصريحا أو بيانا لدعم ثورة الشعب السوري، ولم نشاهد لكم اعتصاما أو مسيرة، بل إنكم شاهدتم المسيرات والاعتصامات التي يقوم بها شعب البحرين لدعم أشقائه في ثورتهم ضد الظلم والقمع، ولم تشاركوا في واحدة منها ولو من باب حفظ ماء وجوهكم، في وقت ترسلون فيه عصاباتكم وميليشياتكم في البحرين إلى الشوارع تهتف لبشار الأسد وخامنئي.
المنطلق الذي جعل الشعوب تثور على أنظمتها الحاكمة هو منطلق وطني، ولكن الذي حصل في البحرين هنا ما هو إلا تمرير لفكر مستورد من قبل إيران، ونحن جميعنا نعلم بأن هناك ارتباط وثيق ما بين رؤوس الفتنة ورؤوس المعارضة في البحرين مع أصحاب العمائم في طهران وفي قم.
يا شيعة البحرين، نعلم بأن الوفاق ومرتزقة النظام الإيراني قد جروكم إلى المستنقع الإيراني الذي فصلكم عن أمتكم العربية والإسلامية وجعل منكم محل ازدراء داخل وطنكم، فلا ينبغي أبدا السكوت على ذلك والرضا بعار الخيانة والتبعية للفرس. وعلى أبناء الأمة العربية أن يعلموا بأن وقوف أدعياء الثورة في البحرين ضد ثورة الشعب السوري واصطفافهم مع نظام الطاغية في الشام ليس إلا دليلا على الطائفية التي تنخر هؤلاء وعلى نواياهم الشريرة ضد شعب البحرين فيما لو نجحوا في مخططهم الانقلابي الطائفي.
شاهدنا التقرير وشاهدنا كيف يرتبط هؤلاء بالأجندة الإيرانية المعادية للأمة العربية وكيف يناصرون النظام السوري ضد شعبه، وحري بأبناء الأمة العربية وكل القوى الخير الشريفة في الوطن العربي من أقصاه إلى أقصاه أن يقف بوجه أدعياء الثورة في البحرين، ما يسمى بالمعارضة البحرينية الذين يريدون بيع البحرين ورهنها للنظام الإيراني ويقدمون ولاء بالمجان لنظام ولاية السفيه في إيران. رأينا كيف يصطفون ويقفون ويناصرون ويؤيدون بشار الأسد في جرائمه ضد الشعب سوريا، والهدف واضح لكم مشاهدينا. كل أبناء الأمة العربية الآن فضح هؤلاء المرتزقة العملاء، فضح هؤلاء الصفويين الذين يناصرون بعضهم البعض في البحرين والكويت والعراق وسوريا ولبنان، ويجمعهم ليس الديمقراطية وحقوق الإنسان كما يدعون وليس التعددية التي ينشدون، وإنما يجمعهم أو تجمعهم المذهبية والطائفية البغيضة. مشاهدين الكرام، نوضح الآن جانب من ارتباط ما يسمى بالمعارضة البحرينية بالنظام الإيراني، ونبين لكم ونكشف لكم جانب مهم وخطير جدا، ألا وهو التدخل الإيراني في الشأن البحريني عن طريق العراق. نحن نعلم أن هناك أحزاب وتنظيمات سياسية دينية عراقية مرتبطة بإيران دخلت إلى العراق واستولت على نظام الحكم فيه وجعلت من العراق ضيعة تابعة لإيران، وهو الهدف الذي سعت إليه إيران طيلة عقود بل قرون من الزمن، وهي تحاول التوسع على حساب الأرض والثروة والسيادة العربية. معنا الآن من العاصمة الأردنية عمان الأستاذ هارون محمد المفكر والإعلامي العراقي. أستاذ هارون، السلام عليكم بداية.
عليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ هارون، أنت من الكتاب والإعلاميين العراقيين الذين يواصلون كشف الحقائق فيما يتعلق بالتواجد الإيراني في العراق وما تقوم به إيران انطلاقا من العراق ضد البحرين شعبا وهوية وقيادة. لو سألناك إلى أي مدى وصل هذا التدخل الإيراني داخل العراق وجعل العراق قاعدة تنطلق منها إيران لتنفذ مؤامرتها ضد مملكة البحرين؟
لم يعد سرا في حقيقة الأمر التدخل الإيراني الذي بدأ منذ احتلال الولايات المتحدة الأمريكية للعراق في نيسان إبريل 2003، وثمة معلومات وحقائق ووقائع تأكدت بأن هناك تواطؤا إيرانيا أمريكيا وسمي في حينه التخادم السياسي بين إيران وأمريكا فيما يتعلق بالعراق. الإيرانيون، ونحن نتحدث هنا عن النظام طهران، الإيرانيون استغلوا احتلال العراق وتقويض الدولة العراقية وانهيار المؤسسات العراقية في حينه، وبدأ النفوذ الإيراني يأخذ أبعادا ليست فقط سياسية وإنما استخبارية ومذهبية وأيضا اقتصادية. والآن عندما نلاحظ أن الميزان التجاري بين العراق وإيران نجده أنه لصالح إيران بمليارات الدولارات، وهذا يعني وإيران معروفة ليست من تلك الدول الصناعية الكبرى وليست لها منتجات رصينة أو سلع معروفة، ولكن التعاون والتلاحم المذهبي بين حكومتي البلدين هي التي تضفي هذا الدعم إلى الجانب الإيراني. الشيء الخطير حقيقة أن إيران وبسبب علاقاتها الملتبسة مع بعض الأطراف والفرقاء الشيعة في دول الخليج، في السعودية، في البحرين، في الكويت، في الإمارات، حولت العراق ليس فقط مكانا للتدخل الإيراني في الشأن العراقي، وإنما أيضا لاستقبال ورعاية والإعاز إلى بعض الجهات والأطراف التي كونت أحزابا وجمعيات في بلدان الخليج العربي تحديدا وخصوصا في الكويت والبحرين. ولاحظنا في الفترة الأخيرة ومع الأسف حقيقة أناس محسوبون على البحرين يترددون على بغداد والنجف وكربلاء ويلتقون بقادة الأحزاب والميليشيات الشيعية الطائفية ويتلقون الأوامر من هؤلاء. وهناك الآن أكثر من 10 قنوات فضائية شيعية طائفية تبث من العراق. هؤلاء المحسوبون على البحرين أصبحوا نجوما في هذه القنوات، ومع المحزن أنهم يظهرون في هذه القنوات ويشتمون الشعب العربي في البحرين والقيادة البحرينية ويعودون إلى البحرين ولا أحد يتكلم معهم، وهذا يعني أنه في البحرين هناك مساحة من الحرية والتعددية، ولكن هؤلاء كما يبدو أنهم ضربوا بكل هذه القيم وهذه المفاهيم وبدأوا باستغلال. أيضا هناك مسألة، يعني بعض القيادات التي تسمى في البحرين وهي معروفة لمن تعود، أيضا بدأت تستخدم العراق محطة عندما يسافرون إلى طهران وإلى قوم ويجتمعون مع المسؤولين وخصوصا في فيلق قدس والحرس الثوري كما يسمونه. عادة لا تدمغ جوازات خلال خروجهم من مطار النجف ولا تختم أيضا جوازاتهم في قوم أو في طهران، وثم يعودون إلى العراق ومن العراق يعودون إلى البحرين، وحجتهم أنهم ذهبوا إلى العراق وزاروا العتبات الدينية، ولكنهم في الحقيقة ذاهبون. وأيضا إذا تتذكرون أن بعض المرتزقة والميليشيات الشيعية في البصرة حاولت تسيير باخرة اسموها باخرة المختار، وكان من المحزن أن يقف شخص يدعي أنه بحريني مع أحمد الكلبي ومع سلام المالكي، وهذا الأخير هو أخذ قادة ما يسمى بعصائد أهل الحق، وهذه أيضا لها ميليشيات في بعض المدن العراقية. يقف هذا البحريني ويخطب ضد حكومته وشعبه على ظهر التي لم تستطع أن تصل مياه البحرين ولا إلى المنامة كما كان مخططا. هذا كله يدلل بأن هناك أناس استغلوا الحرية الممنوحة لهم في بلدانهم وبدأوا يسوقون الطائفية والمذهبية واستغلال الأحزاب أو استثمار الأحزاب الشيعية الموجودة في العراق لتنفيذ مآربهم ومخططاتهم التي هي في الحقيقة من تدبير ورسم الجهات الإيرانية، وهذا موضوع معروف.
أستاذ هارون، يعني سؤال يطرح نفسه، ما مصلحة مثل هذه التنظيمات والأحزاب العراقية، بل ما مصلحة الحكومة العراقية التي اتخذت موقف مناوئ للبحرين وداعم للموقف الإيراني، إبانة أحداث البحرين وإلى هذا اليوم، ما هي المصلحة التي سيجنيها الشعب العراقي من وراء هكذا مواقف داعمة لزمرة ثلة من الخونة من الإرهابيين من مرتزقة النظام الإيراني في البحرين؟
أولا هذا العمل وهذه الإجراءات والسياسات التي تتخذها الحكومة الحالية أو التي سبقتها، الشعب العراقي بعيد عنها، لأن نحن نعرف تماما وعبر التاريخ أن العراق جزء لا يتجزأ من الأمة العربية.
صحيح.
والعراق يشكل حقيقة الجناح الشرقي للأمة العربية، والعراق كان على امتداد التاريخ هو العامل المعادل والمتوازن مع إيران في صد أطماعها ومطامعها، ليس ضد العراقي فحسب وإنما ضد هذه الأطماع والأغراض في دول الخليج. ونتذكر جيدا أن العراقيين بذلوا الغالي والرخيص على مدى 8 أعوام وكسروا ظهر إيران وأجبروا زعيمهم في ذلك الوقت على الاعتراف والإعلان بأنه تجرح السم في عندما وافق على إطلاق النار. الشيء الذي يجب أن نفهمه ويفهمه الإخوة في بلدان الخليج العربي وفي البحرين تحديدا، أن هذه الحكومة الموجودة الآن التي يرأسها زعيم حزب الدعوة الطائفي الشيعي، أنها تنفذ أجندة إيرانية وليست أهداف عراقية أو عربية، وبالتالي هذه الحكومة المرتهنة للأجندة الإيرانية وللأهداف الإيرانية هي تتطابق في سياساتها واتجاهاتها مع الجانب الإيراني، وفي كثير من الأحيان تقوم الحكومة العراقية الحالية بتنفيذ المآرب الإيرانية بطريقة توحي وكأنها إجراءات عراقية، ولكنها في الأصل وفي الحقيقة هي أهداف إيرانية.
جميل.
وهذا ما يحصل ليس في داخل العراق وإنما في التآمر على بلدان الخليج العربي وبلدان أخرى.
جميل.
فوصل هذا الامتداد مع الأسف إلى مصر مثلا. هناك نعم هناك الآن بعض المرتزقة من المحسوبين على الشعب المصري يترددون على بغداد ويتلقون ويلتقون مع المسؤولين الإيراني.
نعم.
ويقبضون ويعودون، والأمر نفسه ينعكس على جماعتكم الموجودين بالبحرين.
نعم.
جماعة الوفاق، يعني هاي ما أريد ندخل بالتفاصيل، ولكن صورهم ولقاءاتهم التلفزيونية بالقنوات الفضائية الشيعية الطائفية في الفرات في بلادي في العهد في الاتجاه.
نعم.
هاي كلها مسجلة وموثقة.
نعم.
وما يتحدثون به شيء معيب. أنت من حقك كبحريني كما تدعي أن تتحدث في بلادك سلميا وتطالب بما تريد وترغب، ولكن عندما تخرج إلى خارج بلادك وتطعن في حكومتك الشرعية وفي شعبك، هذا هو الارتزاق بعينه.
صحيح. شكرا جزيلا الأستاذ هارون محمد من العاصمة الأردنية عمان، شكرا على هذه الإيضاحات حول ما يقوم به سواء مرتزقة البحرين أو مرتزقة العراق الموالين لإيران من أعمال عدوانية ضد شعبهم وضد قيادة بلدهم وضد حاضر ومستقبل بلدهم. مشاهدينا الكرام، في الحلقة الماضية كنا قد عرضنا مقطع لحديث لأحد الصفويين الكويتيين وهو حميد دشتي نائب حالي، كان يتحدث من خلال إحدى القنوات أيضا اللي تفضل الآن الدكتور هارون محمد وأشار لإحدى القنوات الشيعية الطائفية، يتحدث عن الشأن البحريني، وكنا قد رددنا عليه عندما ذكر يعني مجموعة من الأكاذيب تعلق بعضها بما يطلقون عليه هم التجنيس السياسي. وأنا أقول لكل بحريني ولكل عربي بأن كلمة المجنسين عندما تسمعونها تأتي من البحرين، فثقوا وتأكدوا بأنهم يقصدون بالمجنس كل سني عربي في البحرين، سواء قبل سنة إلى البحرين أو 10 أو 20 أو حتى 200 سنة، وأنا أتذكر في إحدى الندوات كان يتحدث فيها حسن مشيمع وهو زعيم لحركة أو رئيس لحركة حق، وهي أيضا حركة طائفية راديكالية مرتبطة بالنظام الإيراني وتؤمن بولاية الفقيه. في إحدى هذه الندوات وكان بجانبه أيضا موجود إبراهيم شريف أمين عام جمعية وعد، كان يقول في هذه الندوة، تصوروا بأنه يقول بأن آل خليفة حكام البحرين الحاليين، آل خليفة ليسوا مواطنين أصليين ووصفهم بأنهم مجنسين. إذا كان من أتى البحرين منذ قرون وسكن البحرين وعمر فيها وحفظها وحفظ عروبتها في نظر هؤلاء مجنس، إذن كيف ينظرون إلى بقية مكونات شعب البحرين؟ كلمة التجنيس أعزائنا هي مرتبطة ارتباط مباشر بطائفية تنخر هؤلاء بحقد لا أعلم من أين جاءوا به ضد العروبة وضد أهل السنة في البحرين. عموما أحد أيضا أعضاء الوفاق من الذين تم القبض عليهم بعد أحداث الدوار أو بعد ما سمي بالثورة، واللي يعني ثبت الآن أنها حركة طائفية مرتبطة بالصفوية الخمينية التوسعية، أحد أعضاء الوفاق عندما أطلق سراحة، وأغلبهم طبعا إذا لم يكونوا كلهم تم إطلاق سراحهم الآن بعد أن تم القبض عليهم والتحقيق معهم، هذا الوفاقي اللي راح نتحدث عنه هو الوفاقي جواد فيروز. جواد فيروز الآن ينشط على التويتر ومن خلال قنوات التواصل الاجتماعي ويكتب كلاما هنا وهناك، بودنا اليوم أن نسلط الضوء على تغريدة له على التويتر، نشوف المخرج إذا يضع لنا تغريدة جواد فيروز على التويتر نقرأ ما جاء فيها منسجم، هذا الذي قاله منسجم مع ما قال سيء الصيت والذكر حميد دشتي الصفوي. جواد فيروز ماذا يقول؟ في المعتقل تحملت التعذيب ولكن لم أتحمل أن أرى المحقق أردني والحارس باكستاني ومن يقدم الوجبات بنغالي، وهل بقي للمواطن كرامة؟ أخواننا المشاهدين، جواد فيروز هو من أصل فارسي إيراني، يعير الناس، وهؤلاء اللي يتحدث عنهم بحرينيين يحملون جنسية البحرينية، ولكنه أبى إلا أن يذكر أو يكتب مثلا موطنهم الأصلي الذي كانوا فيه. وعلى فكرة التعيير بأصول الناس ليس من شيم ولا هي أخلاق نتباهى بها عندما نعير فلان أن أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، ولكن شوفوا هم يبتدون يغلطون على شريحة كبيرة من شعب البحرين ويصفون هذا بالأصل الفلاني وهذا بالأصل الفلاني، وهؤلاء جميعا يحملون الجنسية البحرينية في حركة عنصرية طائفية بغيضة. تصوروا أن يعني جواد فيروز يعير محقق معه، قد يكون كلامه صحيح قد يكون غير صحيح، احنا مو متأكدين من هذا الكلام اللي كتبه، ولكن هذا ما حطته يده، يعير واحد بأنه عربي. يعني تصور كيف ان شخص يعير انسان ويقول له ان انت اصلك عربي، مثل ما الان يعير هذا المحقق ويقول له اردني ومن يطبخ له بنغالي ومن يسجن باكستاني. طيب نسى شيء جواد فيروز، نسى ان يقول للمشاهد وللقارئ بان السجين ايراني، اذا كنا احنا راح نتحدث الان بالاصول بان السجين فارسي اللي هو انت يا جواد فيروز، وأتيت إلى البحرين بالتهريب وحصلت على الجنسية البحرينية العربية مجانا وتم تعليمك في مدارس البحرين. ولاحظوا هذا الكلام اللي أقوله مشاهدين ليس موجه فقط لجواد فيروز وإنما للكثير من أمثال جواد فيروز ممن يحملون هذا النفس العنصري ضد العرب في البحرين ونفس طائفي ضد أهل السنة في البحرين. نسي أن يقول هذا الجواد بأن السجين إيراني وبأن البحرين درسته بالمجان ووفرت للرعاية الصحية بالمجان جعلته نائبا في برلمانها ومنحته جواز دبلوماسي وحصل على الجنسية العربية البحرينية بالمجان، ولكنه في نفس الوقت عض اليد التي امتدت له بالإحسان، اليد البحرينية العربية، وراح بدلا من أن يصون العهد والود والعهد مع هذه الأرض التي أحسنت إليه، راح يشهر فيها ويشوه سمعتها ويخرج إلى الخارج باسم البرلمان البحريني. قبل سنتين تقريبا توجه جواد فيروز في وفد برلماني بحريني إلى جنيف في مؤتمر لحقوق الإنسان كان هناك، وأخذ يقيل التهم والسباب والشتائم واتهم حكومة البحرين بالعنصرية ضد ما يسميه بالشيعة وغيره دون خجل ولا حياء. لو كانت البحرين عنصرية هل تعطيك ما أعطتك إياه يا جواد فيروز؟ لو كنت في بلدك الأم إيران هل كنت ستحصل على 1% مما حصلت عليه هنا في البحرين في الأرض العربية؟ والله لو كنت في إيران كان الحين والله متأكد أنك تلبس خيشة في إيران، والخيشة تعرفها هي خيشة البصل اللي أنتوا تيم فيها من إيران في بوانيش تهريب طالبين للقمة العيش، وما أن تتمكنوا حتى تستأسدوا على الأرض التي أعطتكم من خيرها ومكنتكم. ولدينا الكثير مما يمكن أن نقوله لمثل هذا الإيراني الفارسي المجنس بحرينيا جواد فيروز العضو في جمعية الوفاق الإيرانية إن صح لنا القول. مشاهدينا أعتقد إحنا قلنا لكم إن إحنا راح نفتح الخطوط للأخوة المشاهدين للتواصل معنا عبر البرنامج، والأخ المخرج يشير لي إلى أن هناك مكالمة بالانتظار، المكالمة الأخت أم سعود من البحرين. الأخت أم سعود من البحرين مساك الله بالخير.
أهلا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخوي بس عندي ملاحظة على شركات النصب والاحتيال اللي عطوهم الديرة تصريح إنهم على أساس إنه يسوون نفس شركات اللي هي حق من نوع الاستثمارات والعقارات وما أعرف شنو نصبوا على الناس وخذوا بإيزاتنا وعشمونا إنه يعطونا أرباح كل 3 أشهر وما أعرف شنو، وهالشركات خلاص يعني خذت فلوسنا وسافروا فيهم وشردوا فيهم وبس، يعني ما شفنا لا شيء ولا ندري عنهم. سوينا قضايا في عند النيابة وسوينا عليهم بلاغات ولا أحد حتى افتكر ولا أحد حتى رد علينا.
نعم أم سعود تقصدين أنت شركة معينة في البحرين أنتوا انصبت عليكم وأخذت أموالكم وقدمتوا بلاغ للنيابة؟
ولأن احنا سمعنا عن كذا شركة بس احنا تعاملنا بشركة واحدة اللي هي جي اي اي اللي يعني بعد سووا لهم مكتب وقعدوا في الفاينانشال هاربر اللي هو المرفأ المالي وعلى أساس ان اهما كشخة وطحطحة ويعني من نوع اللي كونتراكت وعقود مع المشتركين، وصاحب الشركة اسمه مصطفى الشيخ. قاضي مصطفى الشيخ يعني نصب على الناس ومعه ناس ثانيين، والمشكلة ان الحين احنا نشوفهم يطلعون على قناة العالم ويتحكون عن الديرة ويتحكون عن الحكومة وناشطين سياسيين وهم نصابين وحرامية واجوا فلوس الناس وسافروا وما عارف شلون سافروا. يعني حين
هناك أسماء معينة أعتقد في هذه الشركة من اللي هربوا إلى الخارج وأخذوا يعني بالظهور من خلال قناة العالم الإيرانية لشتم البحرين باسم نشطاء سياسيين.
اي نعم، واحد اسمه علي الفايز نشطاء سياسيين ما عارف شلون صاروا من شركة وهمية انصبت على الناس وصارت الأزمة في البحرين ومرة واحدة نشوفهم نشطاء سياسيين. ايش معناته هذا؟ يعني معناته ان هم مخططين يبقون فلوس الناس وسافرون برا، ولا وزيادة على هذه وموظفين واحد وياهم في الشركة. بعدين طبعا احنا عرفنا ربطنا الأحداث ولد اللي الحين صار بعد ناشط سياسي يزعم اللي هو هذه الشهابي سعيد الشهابي.
سعيد الشهابي الزعيم يعني ما يسمى بأحرار البحرين في لندن, عبيد 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 إيران وليس أحرار البحرين.
إيه يعني يعني أنت تخيل هذه مصطفى الشيخ وعلي الفايز اللي يطلع في قناة العالم وأحمد والسعيد الشهابي كلهم مع بعض وغير 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 وغير. يعني إذا إحنا بنقعد وبنعطي تفاصيل عن هاي الشركة اللي انهبت بيزاتنا وشردوا يعني حرام. يعني
قضياتكم موجودة في النيابة أختي أم سعود؟
إيه قضياتنا موجودة في النيابة.
النيابة ماذا فعلت يعني عندما قدمتوا أنتوا لها ببلاغ حول هؤلاء اللي سرقوا أموال الناس هربوا إلى لندن وفي لندن صاروا معارضين للبحرين من أمثال علي الفايز؟
ولا شيء. قضياتنا رقمها 501 خذوا أقوالنا وحطوها في البيانات ووصلت للنيابة وبعدين نبدأ نراجع ويا أي حد ما حد يعطينا. هذه من سنة 2010 الحكي
من سنة 2010 يعني إلى اليوم لم تحرك النيابة الساخن معكم. طيب أنا خل المخرج الآن يضع لنا صورة أحد هؤلاء اللي تكلمتي عنهم اللي هو علي الفايز اللي نصب عليكم وسرق أموالكم في البحرين وهرب إلى لندن ومن لندن صار ناشط سياسي ضد البحرين ويطلع على قناة العالم ويقول ما يقول ضد مملكة البحرين ضد قيادته ضد حكومته. هذه هو الآن نشوفه على الشاشة علي الفايز. هذا هو أختي إذا تشوفين ويان أنت على الهواء الآن.
نعم هذا هو,
هذا هو اللي يطلع على قناة العالم. إذا ناشط سياسي أعتقد أن الوصف الأدق يا علي الفايز أنت وأمثالك عندما تخرجون على قناة العالم كنشاط الوصف الأدق لك ناشط في البوق, ناشط في النصب, ناشط في الاحتيال, مو ناشط سياسي. أخيرا ماذا تقولين للجهات المسؤولة في البحرين عن أمثال هؤلاء الكذابين والمدلسين والحرامية؟
أنا أولا يعني عندي سؤال أوجهه حق وزارة التجارة والصناعة بما أن هم عطوا هاي التصاريح حق هالشركات الحين ما يعرفون يروحون يشوفونهم ويشيكون من وراهم. على الأقل إحنا يعطونا جواب أوكي إذا الشركة يعني عندها أملاك عندها في الديرة.
أختي طبعا أختي أعتقد أن يعني رسالتك واضحة ولكن طبعا سمحي لي الوقت يداهمنا وشكرا لك. وإحنا أخواننا يعني يمكن الأسبوع اللي فات إحنا عرضنا مشاهد مقززة لحالة اعتداء على مواطن بحريني طالب جامعي تم الاعتداء عليه لأنه سني. وعدناكم بأننا سنعرض لقاء أجرينا مع هذا الطالب اللي هو الطالب خالد السردي اللي تعرض لاعتداء من قبل شيعة متطرفين إبان أحداث جامعة البحرين. بعد مرور هذا الوقت نتعرف يعني على بعض من تفاصيل هذا الاعتداء وما الذي يأمل ويطلب خالد السردي في هذا الاعتداء اللي قالوا بأنه يندرج ضمن السلمية, سلمية الحركة الطائفية في البحرين وما قامت به ضد المواطنين الأبرياء. نشاهد الآن هذا اللقاء وكنا قد وعدنا المشاهدين بأن نعرض لهم الطالب خالد السردي اللي اعتدي عليه بوحشية في جامعة البحرين. خلينا نشوف اللقاء.
دافع فقط لأني أنا مو معهم لأني أنا طالب سني في جامعة البحرين كان هذا أكبر دافع أنهم يعتدون علي بالشكل الجرامي اللي كلكم شفتوه من خلال الفيديو.
قبل ما تكون هناك مسيرات وقبل ما تكون هناك اعتداءات من قبل الصفويين على الطلبة في الجامعة كانت علاقتكم مع هؤلاء الطلبة عادية؟
كانت علاقتنا معهم من أحسن ما يمكن. في من ضمنهم زملاء لي كنت أدرس وياهم في المدرسة وفي الجامعة وكنا نطلع طلعات جروبات شبابية بس من صارت الأحداث صار مثل الشرخ بيننا وبينهم لا يقعدون معنا ويانا ولا احنا نقعد وياهم فكانهم صاروا طلبة وغرب عنا.
الطلبة اللي اعتدوا عليكم وشفناهم بالفيديو طلبة تعرفهم زملائك كانوا؟
اي نعم في من ضمن الطلبة طلبة في كلية المعلمين الكلية اللي ادرس انا فيها كانوا من اول الناس اللي جمعوا على المبنى اللي تواجدنا احنا فيه.
شنو احساسك أثناء الاعتداء عليك من قبل هؤلاء الطلبة؟
طبعا الاعتداء علي استمر فترة طويلة إلى أن وصل عندي الإحساس مثل الشخص اللي محكوم عليه بالإعدام، حطينه على الكرسي والحبل على لفين على رقبته ينتظر بس اللحظة اللي دزوم فيها الكرسي. هذا كان إحساسي، حتى من كثرة الاعتداء والضرب علي وصلت إلى مرحلة، وصلت لمرحلة تضايقت، مليت، قلت بغمض عيوني يغمى علي، انقعت، هذا انقعت، وإن لا سمح الله مت فالحمد لله أنا نطقت الشهادة. وهذه بس كان في شيء يصبرني أنه يخليني أصبر يا خالد، أصبر يا خالد. كانت طيارة داخلية فوقي صوتها قريب مني وأسمعها، أقول في نفسي أصبر يا خالد، الحين الشرطة بتجي وما تعرف مكانك، لا تصبر تصبر، لكن داخلية خذلتني.
طيب أثناء الأحداث، هل هؤلاء اللي خرجوا في المسيرات وهم شيعة طبعا، لمستوا منهم كبحرينيين أو كنقول جنسيات عربية أخرى، لمستوا فيهم هذا التمييز وهذه الطائفية وهذا التعدي والتحرش؟
اي نعم، طبعا قبل تاريخ 13 مارس اللي هي صارت فيها عمليات تخريب اخرجت اكثر من مسيره في الجامعه، وكان من ضمن الشعارات اللي يردونها بحرين حره حره يا مجنس اطلع برا، وكانت المسيرات تجوب الجامعه كلها يعني بلا حسي ولا رقيب من الجامعه.
من يقصدون بالمجنس؟ يقصدون البحرينيين ذوي الاصول العربيه؟
اي نعم، يقصدون البحرينيين ذوي الاصول العربيه. وكان يعني شيء ضايقك ان طالب دوم في نفس السكشن وتحل واجباتك وياه، وفي نفس في لحظة ثانية يطلع مسير يقول لك يا مجنس اطلع برا، مع العلم انه يعني اغلب المجنسين حصلوا على الجنسية بطريقة يعني
قانونية.
اي نعم،
وحقهم كونهم عرب،
وحقهم اي نعم، بس حق دخلهم على الفئة هذه يعني حق مو طبيعي. كنا نلمس الشيء ذي من نظراتهم خلال ايام الاحداث.
متابعة حالتك خالد من قبل الجهات المسؤولة في البحرين؟
متابعة حالتي طبعا الغريب في الأمر أن الداخلية أخفت الفيديو، مقطع الفيديو أكبر دليل على حقدهم، وشيء تعرضت لشخصية لمدة 6 شهور، وهذا شيء مستغرب من الداخلية أنه يعني عندك دليل واضح وقوي تخفيك له لمدة ليش. ثم صارت متابعة وياي إلا لما طلعت في تجمع الوحدة الوطنية وتلقيت كلمتي، من عقبها صارت في تحرك في القضية. والشيء بعد يعني اللي يقهر وبنفس الوقت غريب، كلنا شفنا الفيديو واللي اعتدوا عليه شخصيا تقريبا فوق 100 في قضيتي حاليا، بس شخصية متهمة.
واللي اعتدوا عليك طبعا أكثر،
واللي اعتدوا علي أكثر بوايد يعني.
ممن اعتدى عليك من الطلبة هل يداوم الآن بالجامعة؟
اي نعم، يعني سنستغرب أن يصدر عفو عن قتلة ومجرمين، يعني لولا الله سبحانه وتعالى كنت حاليا خلاص يعني.
ماذا تقول لأخوانك العرب عن هؤلاء لو توجه رسالة إلى المواطن العربي حول هؤلاء وما يمارسونه في البحرين من خلال ما ادعوا بأنها ثورة والممارسات اللي رأيتموها أنتم بأم أعينكم كطلبة بالجامعة؟
طبعا هم ادعوا أنها ثورة وأنها سلمية، وهي أبعد ما تكون على سلميتها. ورسالتي أن هذه الفئة، طبعا احنا ما نعم الكل، ولكن في فئة كبيرة منهم فيها حقد كبير على هذه الفئة اللي هم العرب، فحقدهم يعني مستغرب.
لدينا الكثير مما يمكن أن نقول مشاهدينا الكرام، ولكن أدركنا الوقت ونصل معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج الراس. نلتقيكم الأسبوع القادم إن شاء الله. لكم التحية من فريق العمل وإلى اللقاء.